بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 15 في موضوع الشفاء، وهي بعنوان ضوابط الرقية. رابعا، أن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه، وذلك أن تكون باللغة العربية خشية أن تكون في اللغات الأخرى من الخلل والزلل في الدعاء والتعلق بما لا يجوز أو يجهله أهلها، فهي مظنة الشرك بالله تعالى والسحر. اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الرقية أن تكون بلغة مفهومة المعنى، فيقرأ على العربي بلغة عربية، ولذا لا تصح الرقية بلغة أعجمية أو عبرية أو غير ذلك من اللغات، كما لا تصح الرقية بالدعوات المجهولة التي لا تعرف لها حقيقة ولا أصل، وإنما يزعم أهلها أنها من الدعوات المستجابة، ومن ذلك لخمبيثة وشمخيثة وباغليوش وكشش كشكش كشش طليوس قطيوش طحير طمح ليليال برهيم بيلوش هميلوش طياروش طلوش طلش عجريش حلوي هليش مراهيش، ويدل على منع التداوي بتلك الرقى. هذه كلها طلامس وكلام لا بد أن يستخدمها الشيطان ويضع فيها من الشرك ومن السحر ومن الباطل ما الله به عليم، لأن معناها غير صحيح غير مفهوم، وهذا يمنع التداوي به وتمنع الرقية بهذه الألفاظ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يرقي قبل الإسلام: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال ابن حجر: دل الحديث أنه ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لم يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فتمنع احتياطا. قال المازري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة الأعجمية أو بما لا يدرى معناه، لجواز أن يكون فيها كفر فتمنع تلك الرقى وإن لم يعرف الراقي أنها شرك أو سحر، ولا يجوز للمريض استعمالها والتداوي بها. خامسا، أن تكتب الرقية بطاهر إذا كانت الرقية مكتوبة في ورقة، فلا بد أن تكتب بمادة طاهرة كالحبر والزعفران وبعض الأصباغ، فلا يجوز أن يكتبها بما هو نجس كالدم والبول والغائط، لأن كلام الله تعالى وأسمائه وصفاته ينبغي أن تنزه عن ذلك. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط تحولت الرقية إلى ضرب من الدجل والوهم والشعوذة، وقد يصل الأمر إلى الشرك بالله، واتجه إليها الاستثناء من الإباحة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإن اختل شرط من تلك الشروط تصبح رقية محرمة، وإن اعتقد أنها الفاعلة أو السبب المؤثر كان ذلك كفر أكبر، وإن اعتقد مقارنتها للشفاء كان ذلك شركا أصغر. والله أعلم وأعلم حيث يجعل رسالته. هذا الكلام كتبه عبد الحق حميش. الأمراض التي يشفيها القرآن. قال عبد الدائم كحيل: اعلم أن القرآن شفاء لكل داء، وأن الله تعالى جعل في آيات كتابه لغة عجيبة تفهمها الخلايا، ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الآية تدل على أن الله قد أودع في آياته حياة لنا، فالخلية المصابة والمتضررة والتي أصبحت خاملة ومصابة بالأمراض، فإن كلام الله تعالى إذا وقع عليها تنشطت وعادت إليها الحياة من جديد، وأصبحت أكثر قدرة على مقاومة الأمراض. ولذلك فإن تلاوة آيات محددة على أمراض محددة تؤثر على هذه الأمراض وتشفيها بإذن الله تعالى. وذلك فإنه يمكننا القول أن القرآن فيه شفاء لجميع الأمراض مهما كان نوعها، سواء كانت أمراض نفسية أو جسدية أو كانت سحرا أو مسا أو غير ذلك، وينبغي على المريض أن يعتقد بذلك، لأن الاعتقاد السليم هو نصف الشفاء إن لم نقل الشفاء كله. في كل آية من آيات القرآن أودع الله جل وجلاله لغة خفية تؤثر على المرض فتذهبه بإذن الله تعالى، وهذه النتيجة مؤكدة، ولكننا نجهل هذه اللغة الشفائية التي أودعها الله في آيات كتابه. ذلك علينا أن نجتهد في تلاوة الآيات ونوقن بأننا سنشفى بإذن الله تعالى، واليقين بالشفاء يمثل نصف الشفاء أو أكثر. إلى هنا، ونكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.